بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات برنامجكم الجواب الكافي والذي يأتيكم من قناة المجد الفضائية. باسمكم جميعا أرحب بسماحة الشيخ صالح بن محمد الحيدان عضو هيئة كبار العلماء، حياكم الله الشيخ صالح. أسعد بتواصلكم من خلال الأرقام التي تظهر الآن أمامكم على الشاشة من داخل وخارج السعودية، كما عودتكم في حلقات سماحة الشيخ صالح محمد الحيدان، نبتديها بكلمة توجيهية يوجهها سماحة الشيخ صالح للمشاهدين الكرام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له.
اللهم صل وسلم.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كل نعمة فمنه ولا تدفع نقمة إلا بأمره جل وعلا وتدبيره ومشيئته، فله الحمد أولا وآخرا. نحن قد انتهينا من موسم عظيم من مواسم الخير والفلاح وميدان فسيح للمتسابقين إلى جنة عرضها السماوات والأرض وعدت لأهل التقوى، فهنيئا لمن أحسن التعامل مع ذلك الموسم وحاز قصب السبق ليفوز برضوان الله جل وعلا. وقد أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم عن شأن ذلك الشهر أن من صامه إيمانا واحتسابا، فانظر أيها المسلم إلى أهمية الاحتساب والإيمان بالله، العمل قد يكثر ولا يصحبه إيمان فلا ينفع، قد يكثر ولا يكون صوابا فلا ينفع، فإن من شرط قبول العمل أن يكون خالصا لوجه الله وأن يكون موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهنيئا لكل من كان هذا شأنه في حياته. ثم إن الله جل وعلا قد يسر لنا أسبابا كثيرة، يعلم كثرة الذنوب وجرأة كثير من الخلق وتقصير عدد آخر، فجعل ميادين مباركة لتحصيل العفو والرحمة من الله جل وعلا. منها في اليوم الواحد في 5 مواقف يقفها المسلم يناجي ربه، يثني عليه ويمجده، ثم يعلن عبوديته إليه جل وعلا وحده، لا يشرك معه صنما ولا قبرا ولا ملكا ولا نبيا ولا صالحا، وإنما إياك نعبد وإياك نستعين. ثم بعد ذلك يتوجه لربه يسأله أن يهديه صراط أهل الإنعام، صراط أهل التقى والعفو والمغفرة، صراط الذين أنعم الله عليهم، وهو ينافي الصراط المغضوب عليهم الذين يعبدون الله يعصون الله على علم وبصيرة، أو الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا. فهنيئا لكل من كان عمله خالصا لوجه الله. ثم إني أوصي جميع المستمعين من رجال ونساء من شباب فتيان وفاه على ويراقبوه، وإذا أخل أحدهم بنفسه تذكر نعم الله عليه وتذكر ما صد الله عليه من المصائب والمحن وما عافاه من البلايا والفتن، ليشكر ربه جل وعلا، فإن كل خير من الله وإن اندفاع كل شر فبفضل الله جل وعلا وتدبيره وقضائه ورحمته. ثم احرص أيها المسلم، وقد ودعت شهر رمضان، إن كنت صمت 6 من شوال فهنيئا لك كأنما صمت عاما كاملا، اليوم 10 أيام والشهر 10 أشهر، وإن لم تكن فقد بقي في الشهر أكثره فتغانم الفرص. ثم إن كنت من أصحاب تهجد ولو قليل فيما مضى فاحرص على الثبات على ما كنت عليه أو زد، فإن المرأة المسلمة ينبغي أنه كلما تمادى به العمر قليلا زاد في العمل الصالح ليحصل منه التزود لذلك اليوم الذي قال الله عنه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فأحرص أيها المسلم. ثم إني أنصح كل واحد إذا خلى بنفسه أن ينظر في تعامله مع الآخرين بما كان يتعامل، إن كان يتعامل بالصدق والإخلاص والنصيحة الصادقة للمسلمين والتوجع لآلامهم والفرح لسرورهم فليحمد الله على هذا التوفيق، وإن كان الأمر غير ذلك فليبادر إلى الله بالتوبة والندم والاستغفار والاستعادة به من كل ما يرضيه من سوء وشر، فإنه ما من خير إلا في من الله، وما من شر إلا بتسويل النفس الأمارة بالسوء استجابة للشيطان الذي يركض على الناس بخيله ورجله. ثم إنه أوصي الجميع بالعناية بالأذكار في الصباح والمساء، وعند دخول المنازل والخروج منها، وعند دخول المساجد والخروج منها، وعند انعقاد المجالس وعند الخروج منها، ليتذكر حتى تكون أحواله وأعماله ومجالسه ودخوله وخروجه فيه خير كثير. ثم أوصيه بالإكثار من التوبة إلى الله والاستغفار، فإن النبي وهو المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يتوب في اليوم الواحد أكثر من 100 مرة، ويعد أصحابه له في بعض المجالس أن يستغفر أكثر من 100 مرة، فهل نحن كذلك؟ ليحاسب كل واحد نفسه. ثم إني أوصي أصحاب الأسر الأزواج بالعناية بأزواجهم وعمرهن بالمعروف ونهيهن عن المنكر ونصحهن على الحرص على لم الأسرة وجمع شملها وحسن تربية شبابها وفتياتها والجد في ذلك. وأنصح الزوجات أن يخافن الله جل وعلا وتعلم المرأة أن جنتها زوجها، تطيعه في طاعة الله ولا تعصيه في أمر الله، إلا أن معصية الله جل وعلا لا طاعة لمخلوق فيها كائنا من كان. ثم ليحرص الزوج أن يكون له ورد في الليل ولتكن زوجته مقتدية به، وليكثر من صلاة التهجد في بيته حتى تراه المرأة وحتى يراه الطفل وحتى يراه الشاب وحتى تراه الشابة، ليقتدوا به ليكون قدوة خير وبركة. فإن الإنسان إذا صلح بيته واستقام كان حريا أن يتأثر به الجيران، وإذا صلح حال البيوت المتجاورة كان حريا أن تنتشر هذه العدوى للحي والقرية والمدينة. فأسأل الله بأسمائه وصفاته أن يحسن حالنا ويحفظ علينا ديننا ويحفظ علينا أمننا على ديننا ودنيانا، ويحفظ على بلادنا هذه الأمن على سلامة عقيدتها الصافية، وأن ينجيها من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يعز أهل التقوى وأن يذل أهل الشرك والضلال والبلوى. إنه مجيب الدعاء. وآخر دعوانا في هذه النصيحة المختصرة أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على المصطفى وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.
جزاك الله خير. أبتدأ باتصالات المشاهدين، أبدأها بنور الدين من الجزائر. السلام عليكم.
السلام عليكم. تقبل الله منا ومنكم.
تقبل الله صالح الأعمال، حياك الله.
أسأل الشيخ.
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ أنا في حقيقة الأمر كنت مقبل على الزواج.
طيب.
وعندي صديقني شغل، صرحته في الموضوع وشاف لي واحد الأهل، فهم علي يا شيخ؟
أنت الآن تريد الزواج؟
نعم أريد الزواج، وصديق لي قدم لي واحد الأهل.
طيب وش المشكلة الآن؟
والمشكلة أني عندما قدمني عند هذا الآن شغل رأيت أني من هذه السنة قدمني عند الأهل هذا ما بدي زواج أنا، وصارت لي مضاعفات في الجسم التاعي ونفسياً شغل تركت الزواج.
طيب يعني تراجعت عن الزواج؟
نعم، واعتقدت شغل حسيت بلي أنه الشخص هذاك شغل ضربني بعين.
طيب في سؤال آخر؟
ما في هذا.
شكراً.
وصارت لي مضاعفات.
شكراً لك. عبد الله من الجزائر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام. حياك الله أخوي عبد الله.
الله يحييكم. ما لي سؤال أسأل شيخ.
تفضل.
بارك الله فيك. عندي 3 أسئلة. السؤال الأول، ما حكم صنع الطعام والاجتماع عليه بمناسبة فتح مسجد جديد؟
طيب.
السؤال الثاني، ما حكم سفر الأخت مع أختها وزوجها للسياحة؟
طيب.
السؤال الثالث، ما حكم تسليم زوج المرأة المتوفاة على أمها؟
الزوجة المتوفاة؟
ما حكم تسليم زوج المرأة المتوفاة على أمها؟
طيب
مفهوم؟
واضح.
بارك الله فيك.
شكرا لك. عجل. فهد من السعودية، السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
هلا أخوي فهد، حياك الله، تفضل.
ممكن أكلم الشيخ؟
يسمعك. تفضل.
يسمعك.
تفضل.
نعم، السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
رضوان انا احبك في الله يا شيخ.
حبك الله.
تفضل تفضل فهد.
عندي سؤالين.
طيب مرحبا. الاول
السؤال الاول بالنسبه يعني احنا مجموعه شباب يعني احنا نصوم الاثنين والخميس يكون افطار جماعي.
طيب.
فهذا فيها شيء. السؤال الثاني بعض المواقع الالكترونيه المواقع الصوتيه غرف صوتيه تعتبر.
ايوه.
نقوم هناك يعني برنامج تلاوه يكون مجموعه من الشباب يقومون بالتلاوه. حيث انه يكون يعني بوقت محدد وكل شهر نختم القراء وهذا فيها شيء يعني اسال الشيخ.
انتم الان تدخلون على المواقع النت وتقرؤون جماعي كل واحد يقرا؟
يكون ما هو تكون غرفه صوتيه يعني تكون
لنا. ايوه.
فنقوم فيها مثلا الساعه 1 في الليل تلاوه يعني مده نص ساعه بحيث ان خمسه احنا نقسمهم كل واحد يقرا ربع.
ويسمعونكم الناس القصد يعني ولا شلون؟
لا لا مو القصد، القصد يعني يعني احنا نكون يعني منها يعني تصحيح تلاوه. يعني يكون معنا شخص متخصص.
اي واضح واضح.
اي نعم هذا سؤال.
شكرا لك فهد. يوسف من
الله يجزاك.
ابو عبد الله من الكويت السلام عليكم. ابو عبد الله
السلام عليكم.
السلام ورحمه السلام الله.
اخو سؤالي انا حوالي خمس دقائق على الخط.
طيب نعتذر لك يا اخي معنا مكالمات اسفين يا اخي. تفضل ابو عبد الله.
ماشي. السلام عليكم.
عليكم السلام. حياك الله ابو عبد الله تفضل.
الله يسلمك. في سؤال بالنسبه للحاج وقف في عرفه.
نعم.
ومنع من دخول المزدلفه ما حكمه؟
شلون يعني وقف في عرفه بيروح المزدلفه وش المشكله؟
جاء دخل عرفه عن طريق عرفه ما هو عن طريق منى.
اه لهم انت تقصد.
إينا.
لحظه يا ابو عبد الله تختلف. انت تقصد بدون اذن؟
اي نعم.
بدون اذن الحاج؟
نعم.
اي بدون اذن الحاج؟
اي بدون اذن الحاج نعم.
بدون اذن؟
اي نعم.
تسمع الاجابه. ابو طيبه من العراق السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. حياك الله أبو طيبة.
الله الله يبارك فيك. إذا ممكن أسأل الشيخ.
يسمعك يسمعك تفضل تفضل.
سؤالين سريع إن شاء الله.
يلا
تفضل. السؤال الأول اللي عليه قضاء رمضان يعني مثلا المرأة الحائض أو لسبب شرعي فقادم علينا شوال، فهل من المفروض أن نصوم رمضان أولا تقضي رمضان وبعد شوال ولا ممكن شوال وبعدين تقضي رمضان؟
أبشر أبشر. السؤال الثاني.
الله يبارك فيك. السؤال الثاني سبق ونسأل السؤال على حكم تعليق الآيات القرآنية على الجدران في المنازل كزينة، ويعني كانت الجواب منكم أنه يعني لا يجوز غير جائز لأنه القرآن رب العالمين نزله علينا لأمر ثاني غير أنه استخدامه كزينة.
طيب.
فأحيانا نحن نحرج بأنه أصدقائنا يجيبون هدايا يعني قطع قرآنية تعلق على الحائط ونحن نكدسها في المخزن عندنا وصارت عندنا كمية كثيرة، فهل ما حكم يعني كيف نتصرف مع هذه الهدايا؟ ما نعرف ولا يعني هل نبيعها مثلا ونتصدق بها؟ هل هذا ممكن؟
طيب ابشري.
ولا انه واحد يبقيها مخزونه؟ شاكر لكم وجزاكم الله خير.
شكرا لك. يوسف من السعوديه السلام عليكم.
الو.
السلام عليكم يوسف.
وعليكم السلام ورحمه الله.
حياك الله تفضل.
عندي سؤالين بس.
طيب تفضل.
السؤال الاول ما حكم تدبير المخالفات المروريه؟ وهل تعتبر من الربا ام لا؟
المخالفات المروريه اللي هي المضاعفه.
اي نعم.
السؤال الثاني.
نرى الان في الوقت المعاصر دخول المؤثرات في الايقاعات في الاناشيد الاسلاميه.
طيب.
فما حكمها؟
شكرا لك عصام من السعوديه. ابو صهيب من الكويت، السلام عليكم. ابو صهيب. ابو صهيب. السلام عليكم.
الو السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضل.
مساكم الله بالخير.
حياك الله تفضل ابو صهيب.
كيف حالك؟
يا مرحبا. ما ادري يا اخي. حياك الله تفضل. كلمني من الهاتف.
نعم.
اسمعني من الهاتف يعني التلفزيون قصر شوي عشان يطلع التردد. اسمعك ابو صهيب تفضل.
يا شيخ انا الحين باتصالي هذا.
اي نعم.
يعني ما صار لي فتره اتصل ولا حد يجيبني بصراحه.
طيب سؤالك.
لان اتصل من الهاتف الداخلي ولا يجيبون علي الاخوان لانه يقولون اتصل من الهاتف الخارجي. فانا الحين اتصلت من الهاتف الداخلي وقلت اني من الكويت، هل هذا تحسب علي يعني ولا؟
طيب لانه ضغط يا ابو صهيب.
اي يعني هل هذا تحسب علي كذبه يعني لاني انا مضطر اني اسال.
طيب الان عطني، ما يخالف عطني سؤالك الان.
اذا توضى رجل،
نعم
توضى رجل ونسي من الاعضاء ثم تذكره، هل يرجع يعيد الوضوء كامل ويعيد من الوضوء من العضو اللي نساه يعني مثلا مسح الراس او غسل يدين المرفقين؟
فتره طويله ولا قصيره؟
لا يعني بعد الوضوء بالدقائق يعني.
طيب في سؤال اخر؟
جزاكم الله خير.
بقي معنا احد؟ شكرا شكرا لجميع الاخوه المتصلين. علي يوضح ايضا عندنا هنا في القناه هناك ضغط مكالمات لا تتصورها الاخوه، فبعض الاخوه احيانا يلجا الى التليفون الخارجي. قدروا وضع اخوانكم في الجزائر الذين يتصلون بمكالمات وتكاليف عاليه. اقدم سؤال ابو طيبه من العراق لانه يهم الناس اليوم في رمضان في شوال الذين يشكل عليهم الان في قضيه صيام الست، سواء خاصه النساء اللي عليهم احيانا بعض الاعذار وغير ذلك، في مساله التقديم، هل يقدمون الست ام يصومون القضاء؟
العباد لا يطالبون بشيء الا بما افترضه الله عليهم، ونص الحديث من صام رمضان واتبعه ستا من شوال، فالذي يصوم عليه قضاء يصوم الست وعليه قضاء فهو في الحقيقه لم يتبع هذه الست رمضان، لان رمضان لم ينتهي بعده. والله جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه البخاري وغيره يقول سبحانه: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، يعني بعد الفرائض.
نعم.
فينبغي لمن كان عليه قضاء من رمضان أن يبادر لقضاء رمضان، فإذا قضى رمضان وبقي في شوال ما يكفي للست صامها، وإن لم يكفي يقضيها من الشهر الآخر لا حرج، لأن صيام يوم يعادل صيام 10 أيام.
نعم.
الحسنة بعشر أمثالها، فإذا صام 4 من شوال وبقي يومان وصامهما بعده فهو بحول الله قد أدرك صيام الدهر، لأن رمضان عن 10 أشهر.
نعم.
وست شوال عن شهرين يكون قد سام. وأما كل واحد يبادر ليصوم ستا قبل أن ينهي رمضان هي لا تكون باطلة ما دام نوى أنها عن الست. والصيام ليس كالحج، لا ينعقد إحرام بحج نافلة من عاقل بالغ وهو لم يحج، لا بد أن يكون إحرامه بالحج المفترض المفروض عليه. فالنبي سكت عن هذا، وذا قال للذي يحج عن غيره: حججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: حج عن نفسك ثم حج عن فلان. لكني أنصح كل من عليه قضاء من مسافر أو مريض من الرجال أو النساء اللواتي عليهن قضاء من سفر أو مرض أو عادة الحيض أو عادة أو النفاس، أن يبادر الواحد لقضاء ما كان وجب عليه قبل أن يتقرب إلى الله جل وعلا بالنوافل. ثم ليتذكر الإنسان المسلم أن الله جل وعلا لكرمه الذي لا حدود له أن الإنسان إذا هم بالحسنة فلن يعملها، كتبت له حسنة كاملة كما في حديث: إن الله كتب الحسنات والسيئات، فمن هم بحسنة فلن يعملها، قال الله: اكتبوها لعبدي حسنة كاملة، فإن عملها قال: اكتبوها 10 حسنات إلى 100 إلى 700 ضف إلى آخر الحديث. ومن هم بسيئة ولم يعملها إن كان تركها،
نعم،
أمر الله أن تكتب لعبده حسنة تامة، أما إن عملها فإنها تكتب سيئة واحدة. فهذا من فضل الله على العباد، فنصيحتي لكل من عليه قضاء من رمضان أن يبادر لأداء ما عليه، لأن الله لا يحاسبنا إلا على ترك ما أوجبه علينا، والله المستعان.
طيب مسألة أيضا الصيام الست، هل يتوجب على الإنسان أن ينويه أم يجوز له قطعه متى مرى ذلك؟
إذا دخل في الصوم في الست أو حتى في القضاء، صيام رمضان شرفه لأمرين: أنه واجب وأنه في رمضان. وأما لو أن الإنسان صام في أيام القضاء ثم عرض له عارض وجد أنه من مصلحته المحققة أن يكون مفطرا فأفطر فلا أثم عليه إلا أن اليوم لم يقضى فيقضيه. وأما المتطوع فقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم على بيته وقال إني صائم، فقالوا عندنا كذا وكذا، فقال قربوه. المتنفل أمير نفسه، إن شاء أفطر وإن شاء لم يفطر. لكن ينبغي أيضا إذا دخل في العبادة أن لا يتركها لأمر يقتضي تركها، كأن يكون في دعوة إذا لم يأكل ثقل على من دعوه، أو في بيته إذا لم يأكل منع الضيوف أنفسهم عن الأكل. يراعي هذه الأمور، يبتغي بذلك كله وجه الله، يعني يفطر من صيامه تقربا إلى الله جل وعلا ليجاريه من هو معهم، أو لئلا يحرجوا. فينبغي للمسلم أيضا في حياته كلها أن يكون مستشعرا مراقبة الله جل وعلا ليحصل له من الله التوفيق والسداد في كثير من الأمور، والله المستعان.
طيب، سؤال نور الدين من الجزائر، كأني فهمت سماحة الشيخ أنه تقدم لامرأة وصف له صاحبه فرآها ثم تراجع، كأنه أشكل عليه في قضية أنه تقدم ثم رأى ثم تراجع.
ما دام أن الإنسان مأمور من النبي صلى الله عليه وسلم عندما يريد أن يتزوج أن ينظر إلى المرأة التي يريد أن يتزوجها إن قدر على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر أولياء البنات وأولياء النساء أن يعرضوا البنات التي اللواتي عندهم على من يريد أن يخطب، وإنما وجه الأمر للخاطبين وقال إن استطعت أن تنظر إلى ما يدعوك إلى نكاحها فافعل. ولو شاء صلى الله عليه وسلم لأوجب على أولياء البنات أن يعرضوا بناتهم على الخاطبين، لكنه لم يفعل ذلك صلوات الله وسلامه عليه، وهو أعلم بمصالح الخلق وما يصلحهم من الناس. فإذا تقدم إنسان لخطبة وأحب أن يراها فرآها فلم يستقر في نفسه ما يدعوه للنكاحية فلا حرج عليه. كذلك لو رآها وكان بوده أن يتم الزواج لكن تبين أن الأمور التي ينبني عليها الزواج من رضا أهل من أم وأب أو أسرة وعشيرة أو نحو ذلك أن لا يتم ذلك فتراجع فلا حرج. ينبغي أنه عندما يتراجع يكون متراجعا تراجع المؤمن الذي يدفعه إيمانه على الإقدام على العمل، أو يمنعه إقدامه إيمانه على الإقدام على عمل تركه هو الأولى به، والله المستعان.
عبد الله من الجزائر يسألكم سماحة الشيخ، إنهم يصنعون طعاما لافتتاح مسجد.
هناك أطعمة عند العرب في جاهليتهم، فصنع الطعام إذا لم يكن فيه إرادة شر وبلاء فهو من الأطعمة التي لا حرج فيها، لا سيما إذا كان في أمر يفرح به كبناء مسجد، أو كان جاحي طلاب في علم، أو كقدوم وافد وغير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر المتزوج أن يولم ولو بشات، زواجه تم وانتى، لكن لما فيه من الخير والإحسان. لكن ينبغي إذا وضع هذا أن يحرص على دعوة من فيهم خير، ممن يحبون المساجد، ممن يفرحون إذا شيد مسجد وأمثال ذلك، على أن لا تسحب الطعام أي وسائل مما يتنافى مع إخلاص العمل لوجه الله.
سؤال الثاني: سفر الأخت مع أختها وزوجها للسياحة، زوج الأخت طبعا،
لا شك أن هذا من البلاء والشر المستطير، هو محرم، والمرأة أولى بها أن لا تسافر سفرا إلا لحاجة ملحة أو لقربة لطاعة كحج مثلا أو عمرة أو لزيارة مسجد محمد صلى الله عليه وسلم أو لزيارة المسجد الأقصى الذي نرجو الله جل وعلا نسأله أن يحقق استخلاصه من أيدي المعتدين، والمعتدون ما اعتدوا إلا بغفلة من المسلمين وضعف في أمور دينهم وتعطيل لكثير من شعائر الدين وجرأة على ارتكاب أنواع من المحرمات، لا أقصد أهل فلسطين وحدهم، وإنما لغفلة المسلمين عموما وتركهم أسباب عزهم وضعفهم في جانب أسباب رفعتهم. وأهم أسباب رفعة المسلمين إعطاء الصلوات الخمس أحقها والعناية بأدائها في المساجد التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فإنها من علامات الإيمان ومن سنن الهدى. من فرط فيها أو استحسن التفريط فيها أو رأى أن التفريط فيها لا عيب فيه فهذا من دعاة الضلال، ينبغي أن يعتنى بالتفكير في ذلك. فإن النبي هم أن يحرق أناسا بالنار لتركهم الجمع والجماعات، والله المستعان. ففي الحال لا يحل للمرأة أن تسافر مع أخي زوجتها زوج أختها. النبي لما قال لا يحل لامرأة، وانظر أيها المسلم التوجيه للمؤمن والمؤمنة، قال لا يحل لامرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم أو زوج. فقام رجل من الصحابة وقال إني اكتتبت في سرية كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجة، قال حج مع امرأتك، وصرفه عن الجهاد. أفضل الأعمال التطوعية للمسلم الجهاد في سبيل الله، فالنبي صرفه عن هذا الأفضل ليحج مع زوجته لعظيم شأن هذا. إذن المرأة، ولهذا اختلف العلماء التي لم تحج عدوها إذا لم تجد محرما أنها ممن لم يستطع الحج، قالوا فاقدة المحرم للسفر في الحج غير مستطيعة، والله المستعان.
السؤال الثالث، عبد الله من الجزائر، سلامه على زوج المرأة المتوفية، سلامه على سلام زوج المرأة المتوفية على أمها.
هو محرم للزوجة لأمها، لأنها المرأة المدخول بها هو زوجها محرم لابنتها ولأمها، والتي غير مدخول بها هو محرم لأمها أيضا، فما دام محرما لها جاز له التسليم عليها. ويبدو أن التسليم الذي يعنيه ليس إلقاء تحية الإسلام، فإن تحية الإسلام يصح أن تلقى على المرأة القريبة والتي والأجنبية من الشخص، وإنما يقصد ما يتعارف عليه العامة وبخاصة البوادي أن التسليم هو التقبيل. فإذا لم يكن في هذا التقبيل أي رائحة فتنة فلا حرج فيه، والله المستعان.
فهد من السعودية سألكم سماحة الشيخ، هم يقومون بصيام الاثنين والخميس لكنهم ربما كانوا طلابا أو معلمين، في يوم الاثنين يجعلونه إفطارا جماعيا بينهم،
إن شاء الله لا حرج فيه، لكن لما يرون أن هذا هو الأفضل، هل لا أفطر كل واحد في بيته حتى يقتدي به أهل بيته ويأخذوا بهذا المنهج السليم القويم؟ ثانيا أن يقتدوا إن هذا الاجتماع بهذه الصورة يكون له مزيد فضل، فهذا يدخل في حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، لأن بيان فضائل المجالس وفضائل الاجتماعات وفضائل الأيام والشهور والأعوام إنما هو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الحالة أرجو أنه لا حرج، لكن ينبغي أن يعتنوا بما يكون أفضل، والله أعلم.
طيب، سؤال أبو طيبة من العراق، سألكم بالنسبة لتعليق الآيات القرآنية، يقول سمعت أنه لا يجوز لأنها تعليق الآيات، يقول نحن نهدى في العراق كثير من الآيات أو الصور.
سمعت سؤاله.
نعم.
وظني أنني أنا الذي أفتى بعدم الجواز، وقد يكون غيري كذلك.
طيب.
القرآن الكريم لم ينزل للوحات تكتب وتزين بها المجالس أو تعلق حتى على المساجد، وإنما نزل ليتلى، يتقرب إلى الله جل وعلا بتلاوته، ليعمل بما فيه من أوامر، لينتهى عما فيه من نواهي، ليعظم للحكم به فيما بين الناس. ما نزل ليكون لوحات في الطرقات أو علامات لا، هو عرض في هيئة كبار العلماء أيضا.
نعم.
وصدر من هيئة كبار العلماء في المملكة فيما أظن أنه قبل أكثر من 20 سنة، أن هذا غير جائز، لأنه لم ينزل القرآن وينزل ليكون تجميلا للمساكن، وإنما لعمارة المساجد في تلاوته ينبغي للإنسان أن يعتنف. وبهذه المناسبة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة لم يكن من الغافلين. هل يتعاهد أحدنا في قراءة هذه الآيتان، قراءة هاتين الآيتين من سورة البقرة، آمن الرسول إلى آخر الآية؟ ينبغي للمسلم أن يحرص على الإكثار من التلاوة. بعض الناس يجعل المسجل يقرأ في البيت، لا شك أن قراءة المسجل خير وبركة، لكن المطلوب أولا أن يكون المكلف هو القارئ، فليحرص المسلم على ذلك، والله المستعان.
طيب، أخذ عادل من ليبيا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا شيخ،
أهلا بك، حياك الله، تفضل.
الله يبارك فيك. يا شيخ، خلينا حوش من 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 شخص، والشخص هذا طبعا شريء عن طريق الربا، يعني عن طريق المصرف.
طيب،
ونحن شرينا منه، لكن الاقساط يعني تمن على الشخص اللي اخذ القرض، يعني هل علينا شيء في ذلك؟
يعني الاقساط توليتوا انتم مكانه في سدادها؟
لا لا لا، الشخص اللي شرى الحوش يعني اشتراه، هو اللي يدفع الاقساط.
اي، يدفع الاقساط اللي اخذها الرجل من البنك.
نحن الشخص هذا يعني اخرج قرض وبنى البيت ثم لم يكمله، يعني البيت هذا.
طيب،
فنحن اشترينا منه ونبو تكميله، يعني تو نكملوا البيت.
طيب،
والقرض يتحمل هو يعني تبعاته.
طيب،
التخطيط والكذا هو اللي ياخذ القرض، هو اللي يسدد الاقساط.
طيب، شكرا لك. السلام عليكم، معي انس ابو عبد الله من الكويت، بعده انس من السعوديه. ابو عبد الله من الكويت. ابو عبد الله، السلام عليكم. حياكم ورحمه الله.
الله يعطيكم العافيه، انا نحبكم في الله يا شيخ.
احبك الله، تفضل ابو عبد الله، تفضل.
انا نحبكم في الله يا شيخ.
احبك الله،
احبك الله.
نرجو من فضيلتكم يا شيخنا ان توجهوا نصيحه للمسلم تجاه من سب النبي صلى الله عليه وسلم، من سب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته وزواج النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل. شكرا لك، شكرا لك. عبد الله من الكويت. انس من السعوديه، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
هلا اخوي انس، حياك الله.
السؤال ذو شقين يا شيخ محمد.
سم
السؤال ذو شقين. الله يحفظك.
شقين، تفضل.
اي نعم. الشق الاول: ما حكم ضرب الدف في مناسبات الزواج والاعياد للرجال؟
للرجال؟
للرجال.
طيب، الاعياد؟
اي نعم، في الاعياد ومناسبات الزواج.
طيب،
اي نعم. والشق الثاني من السؤال: ما حكم ضرب العشوائي لغير الدف؟ يعني ضرب اي شيء ثاني غير الدف.
طيب،
جزاك الله.
شكرا لك، شكرا لك، شكرا لجميع الاخوة المشاهدين. سؤال يوسف من السعودية: حكم مضاعفة المخالفات؟ هذا سؤال ايضا فيه شيخ صالح قبل.
الانسان هو غير مخير في ما تفرضه السلطة على الناس، وهو ملزم بتنفيذ ما تفرضه السلطة. خير له من كل هذه الأسئلة أن يوطن نفسه على ألا يخالف. أصل المخالفة لا شك أنها غير مباحة. كل إنسان يقال له هذا طريق لا يسير فيه من أتى من هنا فيدخله، يعتبر مخالف. والله جل وعلا أمر بطاعة الله وطاعة رسوله وطاعة أولي الأمر. الذي لا يطاع الناس فيه إذا أمروا بأمر معصية. فخير للسائقين أن يتقيدوا بأوامر السلطة وإن لم يرضوا عنها مثلا.
نعم،
ولا شك أن أغلب الناس لا يرضيها أن يقول لا تسير فوق المئة، وهو يحب أن يسير أكثر، لكن ما دام أمر يجب أن ينتهي عند الأمر. ثم لو أفتيته بأن مخالفات ما يجوز أنها تضاعف، هل الأمر إليه؟ وإذا قال أفتاني فلان بأنه لا يجوز أنا لن أدفع، هل هذا سيقبل منه؟
نعم.
أو سيكون مثل الذي يقول لا يدفع الحق إلا مجبر المكره عليه. ينبغي للمسلم أن يكون حسن التصرف في أموره وفي تعامله مع الأوامر ومع غيرها.
نعم،
ويراقب الله جل وعلا. كثيرا من السائقين بل والركاب معهم يفرحون بالسرعة والتجاوز للآخرين، وهذا قد يكون فيه مصلحة في ظروف محددة، وقد تكون فيه مضرات لظروف متنوعة. ف فينبغي للمسلم أن يحرص على حسن الالتزام بما يصدر من السلطة ولو لم يعجبه ذلك. السلطة تدرس الأمر على وفق ما ترى أنه يحقق المصلحة.
نعم.
وما تفرضه ينبغي أن يعتنى به.
الإشكالية ربما الشرعية عندهم، هل المضاعفة تعتبر ربا؟
أما كلمة ربا فليست ربا.
نعم.
هذه ليست من ربا. ثم أيضا الإنسان لما يكون له عليه قرض ربا وهو المقترض وهو الملتزم بالسداد، هو لا يخير هل تدفع القرض المحرم أو لا تدفع. هو ما دام ارتكب موجب هذه المضاعفة عليه أن يستسلم للقيام بها. هذا يختلف عما يتعلق بقرض الربا. القرض عندما يدخل الإنسان يدخل مختارا، فهو داخل في حكم لعن الله آكل الربا وموكله، ولكن في هذه ليس مختارا هو، إلا في المخالفة هو مختار، لولا اختياره للمخالفة ما وقعت المخالفة. فنصيحتي للكل أن يحرص كل أحد على حسن التقيد بما الحال عليه في المسير في الطرقات والشوارع وغيرها وعند الإشارات وغيرها، والله أعلم.
أبو عبد الله من الكويت سألكم سمحت الشيخ، وذهب إلى عرفة مباشرة، كأني فهمتني بدون تصريح.
سمعت كلامه. ينبغي للواحد أن يحرص على الاحتياط لنفسه، إذا أحرم إذا يشترط لنفسه، إذا منع من دخول مزدلفة وقد أدى العمرة وقد وقف في عرفة فمنع من الذهاب إلى مزدلفة، إذا اشترط وقال اللهم إني أريد هذا العمل، فإن حبسني حابس فمحلي حبسني أي يتحلل، فإنه يملك أن يتحلل من إحرامه ولا شيء عليه. وإذا كان الأمر كذلك وقد أحرم، هناك شيء لا يفوت إن لم يتحلل، يبقى في إحرامه بعرفة. وإذا خرج الناس من عرفات وأراد أن يتم هذا الشيء، ذهب وقضى رمي الجمرات كلها،
نعم،
رمى عن يوم العيد، ثم عاد ورمى عن يوم 11 والثاني عشر والثالث عشر، لأنه في الغالب سيكون قد تيسر له الأمر. ثم يبقى طواف الإفاضة وهو لا يسقط بما مضى، بقي عدم مروره بمزدلفة في ليلتها ولا المبيت فيها، يمكن أن يذبح ذبيحة تجزي عما ترك كالمبيت في مزدلفة. لكن لو اشترط قبل الإحرام بأنه إن منعه مانع من إكمال نسكه قد تتعطل وسيلة نقله، قد يصاب بأمر يحرجه ويبقى لا يستطيع. إذا اشترط، إلا أنه لا يسن الاشتراط،
نعم،
إلا إذا تبين احتمال علامات تمنع. النبي ما أمر الحجاج أن يشترطوا. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب لابنة عمه ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب، أبوها أخو عبد الله والد محمد صلى الله عليه وسلم، قال لا تحجين معنا، قالت إني أجدني شاكية، قال حجي واشترطي فإن لك ما اشترطتي على ربك، قالت وكيف أقول، قال قولي اللهم إني أريد الحج فإن حبسني حابس محلي حيث حبسني، فحجت لك وأتم الله لها، حجت وأدت الحج كاملة. فهذا التشريع من المصطفى صلى الله عليه وسلم لمن خاف أن يعاق، وهذا كثير بالنسبة للوافدين بدون إذن والمتوجهين إلى عرفات بدون إذن من الحجاج. بإمكان الواحد منهم أن يحرم ويشترط أنه إن منع تحلل ولا شيء عليه، في هذه الحالة إذا تحلل لا شيء عليه والله أعلم.
طيب أبو صهيب سألكم بالنسبة للرجل الذي توضأ ونسى ونسي شيئا مثلا مسح الرأس أو غير ذلك عدة دقائق فعاد من جديد تذكره، هل يبدأ من جديد أو يمسح العضو الذي فاته؟
إذا كان الأمر قد ينتهي الوضوء ويطول الزمن، ولأن الترتيب ليس شرطا في صحة الطهارة، فمثلا لو غسل الشمال قبل اليمين ما يقال بطلت، وإنما يقال أخطأ السنة، فلا حرج عليه في هذا. إذا كمل طهارة هذا العضو الذي نسيه أرجو أنه لا حرج عليه إن شاء الله.
سمعتم سؤال سمعت الشيخ عادل من ليبيا، اشترى ربما كما فهمت أنه شرى فناء وحوشا أخذه من فلان، أخذه اللي اشترى منه أخذه عن طريق أقساط مصرفية من البنك، قال أنها ربوية، هو الآن سيحل محله.
ما دام أنه سيحل محله بينه أنه لن يكون حالا محله في دفع الأقساط وتحمل مقتضيات الشروط، لأن عادة الربا إذا حل القسط ولم يستطع الدافع أن يدفع أن يضاف إليه ربا بما يسمى بالربح المركب.
نعم
عندهم. فما دام أن المشتري لهذا الحوش إنما اشترى حوشا جاهزا وعمر العلاقة بالمصرف والبنك إنما تولاها البائع فلا حرج عليه في ذلك كله إن شاء الله.
سألكم أنس بالنسبة ضرب الدف للرجال سواء في الأعياد أو المناسبات أو ضرب غير الدف، أشياء عشوائية أخرى تستخدم غير الدفوف.
لا شك أنه من اللعب ومن اللهو، والنبي ذكر أن كل لهو يلهوه الإنسان فباطل إلا ما ذكره صلى الله عليه وسلم.
اللهم صلي وسلم عليه.
كلهوه في حياته مع زوجته، أو في لهوه في تعلم الرماية، أو في لهوه في تعلم الفروسية، فهذه مطلقة لا حرج عليه فيها. فيما سوى ذلك الذي أذن بضرب الدف في العرس وقال إن الأنصار يحبون اللهو، هل صحبتم لهو؟ فقال لا، إنهم يحبون اللهو، فأذن صلى الله عليه وسلم بالدف وليس بالطبل الذي يكون له وجهان، لأنما الدف أخف. ينبغي لمن أرادوا شيئا من اللهو أن يحرصوا على التقيد بما ورد فيه الإذن. الرجال أيضا في الحقيقة ينبغي أن يترفعوا عن كثير من الأمور التي أبيحت للنساء ونحوهم فيما يتعلق بالطرب واللهو، فأرجو أن يحرص على تجنب هذه الأمور. لكن إذا صاحب اللهو مزمار من المزامير كالعود والربابة وأمثال ذلك، فإنه أيضا ينتقل من الإباحة إلى التحريم، فينبغي للمسلم أن يحرص على ذلك. نعم.
هنا سؤال في الموقع أو في موقع الجواب الكافي، يقول لدى والدي قطع من الأراضي عبارة عن مدرجات وذلك في جبال فيفا بجنوب المملكة، هذه المدرجات يوجد بها رقابر متناثرة هنا وهناك، لا يعرف كبار السن لدينا والذين تجاوز أعمارهم 80 سنة أصحاب هذه القبور، ولدى والدي حفظه الله قطعة من هذه المدرجات وقفها مقبرة للعائلة وصارت هي المقبرة متعارف عليها منذ ما يقارب 40 عاما. سؤالي هنا، هل يجوز نقل المقابر المتناثرة في هذه المدرجات إلى داخل المقبرة التي وقفها والدي، مع العلم أن بعض هذه القبور تقع على قارعة الطريق، ومن حكم في نقل القبور داخل هذه المقبرة؟
بالنسبة لعموم المقابر وأمثال ذلك ينبغي أن يرفع لسماحة المفتي لدراسته مع ما يدرس في أمر المقابر. ومن المعلوم أن الإنسان إذا مات ودفن في أرض حرة ليست مملوكة لأحد أنه أصبح مالكا لهذا الموقع، لا يحل إزعاجه عنه ونقله منه إلا لأمر شرعي يتبين أن بقاءه فيه مضر بالأمة. وأما أن يكون صاحب الأرض ملكها بعد دفن هؤلاء الأموات وظن أن أو رأى أن هذه القبور تشوهها أو تضعف شأنها إلى غير ذلك ويريد أن ينقلهم، لا، هذا لا يصلح.
نعم.
لأن الأموات عندما دفنوا في أرض هي لله جل وعلا وليس للخلق تملك عليها بموجب ما شرعه الله، فالأصل أن مواقعهم تكون محترمة ولا يزعجون لأجل مصلحة من ملك أرضا بجانبهم وامثال ذلك. وبه مثل هذه المناسبة ينبغي أن يرفع للإفتاء لسماحة المفتي لدراسته فيما يمكن أن يدرسه الإفتاء في هذه الأمور، والله المستعان.
شكرا للمشاركة معنا شيخ صالح.
بارك الله.
شكرا لكم مشاهدي الكرام أينما كنتم على متابعة برنامجكم الجواب الكافي، كانت هذه الحلقة مع سماحة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، ألتقي بكم إن شاء الله تعالى في حلقات قادمة، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.